بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، من يعرف المرفوع؟ تستريحنا على الخطوة. جيد، سن. هل اشترط في المرفوع الاتصال؟ هل اشترط في المرفوع الاتصال؟ لا اشترط. لا اشترط فيه الاتصال، ولا اشترط فيه صحة السند. فمنه الصحيح، ومنه الحسن، ومنه الضعيف. ما هو المقطوع؟ ما هو المقطوع عندك؟ هو الموقوف على التابعين قولا وفعلا. جيد. ومن هو التابعي؟ من هو التابعي؟ طيب جيد. ومن يقسم التابعين إلى قسمين ويعرف أحد القسمين عندك؟ عرف واحد. جل روايته، وكان جل روايته عنهم، يعني أكثر رواية يروي عنهم، هؤلاء جالسهم وأكثر رواية عنهم. والتابع الصغير عندك؟ نعم. أو لك يا جماعة، من لم يلقى إلا العدد اليسير، أو لك يا جماعة، قد يكون بعضهم يلقى جماعة لكنه جل رواياته عن بعض التابعين وليس عنهم. هذا القيد مهم، أو لك يا جماعة، يعني الغالب العدد اليسير، يعني قليل يلقى النفر اليسير دون الثلاثة أو ثلاثة فأقل، لكن يروي عن التابعين عن غيرهم. من يعرف المسند؟ عندك المسند اتصال السند إلى من؟ إلى أحد الصحابة؟ لا، لو قلت إلى النبي كان سيكون صحيح. عندك مرفوع صحابي بسند متصل، أو متصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصح هذا وهذا. مرفوع صحابي بسند متصل. هل يكون المسند ضعيف؟ طب ولا تغلطوا. هل يكون المسند ضعيف؟ ها، لا يكون. طيب من يخالف؟ ها، يكون ضعيف. كيف؟ لا. ها، من يجيب؟ نعم، يكون أحد رواته وصف بالضعف. السند متصل لكن هذا الراوي ضعيف في هذا الراوي، وإن كان يروي عنه لكنه ضعيف. يعني مثلا يقول فلان روايته عن فلان ضعيفة وهو يروي عنه، فعلا السند متصل من حيث الاتصال لكن الضعف هو في هذا الراوي. من حيث المسند يكون منه المسند ضعيف ومسند صحيح ومسند حسن، لكن الذي نشترطه نحن في السند سماع كل راوي، هذا الذي نشترطه، السماع كل راوي يسمع من الذي فوقه، وكون ضعيف أو ليس بضعيف هذا شيء آخر. ومثله المتصل. فما هو المتصل؟ ما هو المتصل عندك؟ جيد. ذكرنا فائدة الحاشية، يعني توضيحية للتعريف الذي يريد يفهم معناها، قلنا وزاد بعد ذلك عن البقاع لما عرفه قوله صفحة 54 حتى يخرج عن ذلك معنانات المدلسين فإنها محكوم عليها بالانقطاع إلا أن فتش فبان الاتصال. هذا معنى حكما، لأن بعضهم يسأل فيها حقيقة واضح معنى، لكن حكما الآن السند عندك فيه واحد مدلس، مدلس أنت قبل البحث ماذا ستحكم على العنانة؟ بماذا؟ ها؟ الآن عندك مدلس عنعن جاء بصيغة عن، قبل أن تبحث ماذا ستحكم عنها؟ صحيح ضعيف، فتقول هذا في عنعنة مدلس، لكن ربما يكون هناك سند آخر فيه تصريح فتبحث ففتش فبان الاتصال. فالآن الأول يكون حقيقة يعني في الحقيقة متصل، وهذا يكون في مثلا في معنانات المدلسين يكون الحكم مختلف. الحكم يختلف بماذا؟ مع البحث. إن بحثت وجدت تصريح آخر ستقول ماذا؟ متصل. إن بحثت ولم تجد شيئا ستقول ماذا؟ غير متصل. هذا معنى حكما، واضح إن شاء الله. المسلسل العزيز المشهور، من يعرف العزيز أو ما هو العزيز عنده؟ ما رواه اثنان أو ثلاثة، والمشهور المشهور ما رواه ثلاثة فما فوق. لا ها من يأتي التعريف؟ ما زاد عن ثلاثة، من يأتي بتعريفه؟ ها يعني أنتم تخرجون الثلاثة لما تقولوا يزيد عن ثلاثة تخرجوا الثلاثة، ونحن اتفقنا أن الثلاثة عزيز مشهور، اشترك في المشهور ها؟ لا بأس. إذا ماذا نقول في التعريف؟ مكتوب عندكم تعريف الحافظ ها محصورة، هذا التعريف مضبوط فيها أشياء، يعني نحن جعلنا هذا التعريف عمدا، لأن معنى كلمة محصورة تخرج المتواتر، أن نريد هذا التعريف يحفظ ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، لأن لكلمة محصورة شأن، لأن المتواتر يعني تمشي في المشهور حتى تصل إلى شيء يسمى المتواتر، والمتواتر يكون لا حصر لطرقه، ليس له عدد محصور، فيقال هكذا ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. معنعن من عنعن الحديث إذا رواه بعن، هذا الموضع الذي عرفه قلنا التعاريف ستأتي في المنظومة إما برسمها ببعض خواصها، يعني يذكر في التعريف بعض خواص النوع، أو يأتي بدون ذكر خواص وإنما يأتي بالمثال، تعريف بالمثال، وهذا موضعه. يعني الآن عرف الناظم رحمه الله المعنعن بماذا؟ بالمثال، والتعريف بالمثال سائغ عند الأئمة. معنعن من عنعن الحديث إذا رواه بعن، هذا التعريف الآن هو ما روي بعن، ولا يقول حدثني ولا أخبرني ولا سمعت ولا غير ذلك، بل يقول مثلا عن ثابت عن أنس، أو كما مثل الناظم هنا بقولك عن سعيد عن كرم بفتح الكاف. واختلفوا في حكم الإسناد المعنعن، فذهب بعض الناس وعزي إلى بعض المتأخرين من الفقهاء إلى عدم الاحتجاج بالإسناد المعنعن مطلقا، يعني إذا وجد إسناد فيه عن فلان عن فلان ضعيف خلاص لا تتعب نفسك، وهذا مذهب مرفوض. وهذا المذهب رفضه جمهور المحدثين بل جميعهم، ولو اشترط ذلك، يعني هذا المذهب أو لابد أن يكون بدون عنعنة، لضاق الأمر جدا ولم يتحصل من السنة، ولم يتحصل أو يتحصل لعلها أصوات، ولم يتحصل من السنة إلا النذر اليسير يعني إلى الشيء القليل من الأحاديث. وأما جمهور أهل العلم فقبلوا الإسناد المعنعن بشروط، هي هو مقبول بشروط، هي عدالة المحدثين في أحوالهم، إذا كان الراوي عدل فعنعمته مقبولة، فإن كان مدلسا فعنعمته غير مقبولة، لابد أن يأتي بتصريح السماع مع تفصيل في التدليس لقاء بعضهم بعضا. وأيضا إذا كان كذاب وقال حدثني كذلك ما يصلح، ويقول حدثني فلان لكنه كذاب أصلا، والكذاب أو من يخطئ في التصريح السماع، يكون مثلا فلان عن فلان معروف أنه عند الأئمة منقطع، فلان لم يسمع عن فلان، لماذا؟ لأن هذا ولد في سنة مثلا توفي سنة 100 هجرية أو قل 200 هجرية، وذاك ولد 205 هجرية، ولد 205 ويأتي ويقول حدثني، هذا سيكون غلط واضح، فيكون التصريح بالسماع إما غلط من الرواة أو نحو ذلك، أو من المخطوط أو من المطبوع أو نحو ذلك، يكون غلط. لقاء بعضهم بعضا، الشرط الثاني لقاء بعضهم بعضا، واللقاء أيضا ومجالسته والسماع منه، إما أن يلقاه أو يجالسه، يعني هذا أقرب في اللقاء يجالس والسماع منه، وهذا يعتبر أخف، اللقاء ثم المجالسة بعدها أخف ثم ما بعدها أخف منها، يعني قد يلقاه في طريق يمشي وخلاص ما سمع منه ولا حديث، وفلان لقيه لكن لم يسمع منه، قد يعبر هكذا يقال لقيه لكنه لم يسمع منه. جالسة، قد يكون جالسة ولم يحدث بحديث في تلك الجلسة وخرج ولم يسمع منه، فالسماع رزق كما يذكر العلماء، والسماع منه، والسماع هذا واضح الآن ما دام سمع ولو حديث واحد كما سيأتي دخل في شرط المعنى. وأن يكونوا براء من التدليس، وأن يكونوا براء من التدليس، قد يقول قائل هذا الشرط يغني عنه الأول، لكن هم ينصون على المدلسين لأن المدلس عدل، يعني ما يضعف ما يجرح، إنما يجرح فيما عنعن، يعني ما عنعنه يكون مردود، وإلا التدليس ليس بجرح في الراوي، التدليس ليس بجرح، يعني ليس شيء إخلال بالعدالة، فلذا ينصون على هذا الشرط. وأن يكونوا براء من التدليس، ويدخل في حكم، والتدليس سيأتي معنا في مكانه، ويدخل في حكم السند المعنعن عند الجمهور ما يسمى بالمؤنن، وهو الذي يقال فيه فلان أن فلان قال. انتهينا من المعنعن. فإذا إذا كان عندنا إسناد معنعن نشترط فيها عدالة رواته، والعدالة يدخل فيها الصحيح والحسن، مفهوم عدالة الرواة وثقة الرواة وضبط الرواة داخل في مسمى العدالة، فيشترك رواة الصحيح ورواة الحسن. لقاء بعضهم بعضا، واضح اللقاء ومجالسته والسماع منه، هذا كله شرط واحد، إنما أنا فصلت أجل يفهم، وإلا هو شرط واحد، اللقاء هنا معناه السماع، والمجالسة معناه السماع، والسماع والسماع، فهو شرط واحد ليس مفصل ثلاثة، إنما أنا وضحنا معنى قد يكون لقيا ولم يسمع، لكن الشرط معناه أنه سمع، الشرط الثاني سماع بعضهم من بعض، لأن اللقاء هنا المكنى عن به هو السماع، يعني معنى كلمة لقاء هنا سماع، معنى كلمة مجالسة سماع، معنى السماع واضح، فالشرط كله سماع، لقاء بعضهم بعضا ومجالسته والسماع منه. إذا سمع منه يكون ماذا السند له حكم الاتصال، لكن إذا لقيه ولم يسمع منه لا يكون له حكم الاتصال، فاللقاء هنا معناه السماع، انتبهوا هو شرط واحد. وأن يكون براء من التدليس، وهذا واضح ولن يتضح أكثر إلا في درسه في مكانه، التدليس هو هذا ما يتضح إلا الآن، تفهمه هكذا، تفهمه هكذا، التدليس إن شاء الله قريب قريب، بقي بعض الأنواع ونصل إليه. ومبهم وهو من أبهم ذكر اسمه في سند حديث أو متنه من الرجال أو النساء. هو من أبهم ذكر اسمه لم يذكر الاسم في سند حديث أو متنه من الرجال، في السند قد يكون وقد يكون في المتن، من الرجال أو النساء، فيقال فيه عن رجل أو أن رجلا أو غير ذلك. فتحصل لنا من هذا أن المبهم إما أن يكون في السند أو يكون في المتن، فهذان قسمان للمبهم يذكرهما أهل العلم. وسبب الإبهام يعني لماذا يأتي هذا الرجل غير مصرح باسمه، إما الاختصار من الراوي أو الشك كذلك منه أو غير ذلك، يشك في اسمه فيقول عن رجل من أهل اليمن نسينا الاسم، وقد يكون يريد ما يعرفه أنه ذاك الذي هو غير حافظ أو غير ضابط. ما فيه راوي لم يسم، هذا اختصار من الناظم رحمه الله تعالى كما هو ظاهر عبارته على قسم واحد من أقسام المبهم، وهو مبهم الإسناد، ولعله عبر به لكونه أشهر من قسيمه الآخر الذي هو مبهم المتن. يعني ماذا سنفهم من كلام الناظم؟ يقول ومبهم ما فيه راو لم يسم، راو لم يسمى، يعني اقتصار على أحد القسمين. وقد يقول قائل هو يدخل فيه هذا وهذا، المهم سهل عبارته متجاذبة. أمثلة مبهم السند، قول الراوي مثلا ما فهمت ماذا ايش معناها؟ يعني قلنا الآن لما قال الناظم ما فيه راو لم يسم، يعني هو الذي فيه راو لم يذكر اسمه، ف يعني معنى أنه يدخل في المتن يدخل في السند، لكن الناظم ما أراد إلا السند هنا، ما أراد إلا السند وهو الأشهر. أمثلة مبهم السند، قول الراوي مثلا حدثني رجل، أو حدثني شيخ من اليمن، أو حدثني ابن فلان، أو حدثني ابن أبي فلان، أو حدثني بعض أصحابنا، كل هذا مبهم. أمثلة مبهم المتن، قول الصحابي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أين موقعه؟ في المتن، يعني ما في السند، هو بعد ذكر الصحابي ثم يذكر أنه أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا الرجل؟ ما نعرفه. أو أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو مر رجل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو رأيت رجلا يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو غير ذلك. ويستدل على معرفة الشخص المبهم بوروده مسمى في بعض طرق الحديث. ها؟ سيأتي. ويستدل على معرفة الشخص المبهم بوروده مسمى في بعض طرق الحديث، يعني قد يقول في بعض السند في إسناد يقول عن رجل، يقول عن رجل، ثم يأتي في سند آخر في كتاب آخر عن رجل اسمه فلان ابن فلان، فتبحث عن فلان ابن فلان فتجد له ترجمة إما ضعيف وإما مقبول، أو بتنصيص أهل السير على كثير منهم، وهذا يكون غالبا في مبهم المتن، في مبهم المتن تنصيص، هذا تنصيص أهل السير، مثلا يقولون رجل مثلا في غزوة من الغزوات جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو مذكور في حديث البخاري ولا في مسلم ولا في السنن، لكنه مذكور مثلا في كتب السير أو ذكروه أن هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو فلان، فيسمى تنصيص أهل السير، هذا واضح إن شاء الله. المبهم في المتن يمثل له بما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم هذا الشاعر، فقال رجل منهم مبهم الآن من هو هذا الرجل، نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، كذا في الصحيحين، الحديث هكذا في الصحيحين من رواية الإبهام، إلا أنه قد جاء في بعض الروايات التصريح بالراقي وأنه أبو سعيد الخدري، وكقول ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام من هو هذا الرجل، فالرجل هو الأقرع بن حابس كما صرح في بعض الروايات. وأما المبهم في السند، إذا ورد في سند حديث رجل مبهم ثم وردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإننا والحالة هذه ننظر في هذا المبهم الذي صرح باسمه أثقة هو أو ضعيف، جاء في سند مبهم وفي سند سمي باسمه، ماذا نفعل الآن؟ نبحث عن هذا الرجل هل هو ثقة أو ضعيف ونحكم على السند بحسب حاله، فنستطيع من خلال الحكم على الحديث صحة أو ضعفا. بس ما هو الآن نحكم؟ أقصد ما هو الذي يدرس البيقوني يحكم على الأحاديث؟ طيب بعضهم ربما يكون عنده اندفاع يريد يصحح ويضعف، لكن الإنسان يحاول أن يرسخ أكثر حتى يفهم. الإبهام له موقعان في السند، تنبيه، الإبهام له موقعان في السند. الأول أن يأتي الإبهام في طبقة الصحابة، فيقال مثلا حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الآن يقول رجل صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا صحابي مع شروط وقيود ستأتي في حينها. أو سمعت من صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا لا يضر الإسناد، فالصحابة كلهم عدول. والثاني أن يكون الإبهام في دون طبقة الصحابة، كطبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين فمن دونهم، فهذا مما يضر ويكون سندا ضعيفا. يعني الإبهام يضر، هو أشد أنواع الجهال. الإبهام عندك مجهول حال مجهول عين مبهم، فالمبهم أسوأ حالا من مجهول العين. فائدة الفرق بين المبهم والمهمل، الفرق بين المبهم والمهمل. المبهم لم يذكر له اسم كما سبق تفصيله، والمهمل يذكر اسمه مع الاشتباه، فيقول البخاري مثلا حدثنا محمد، فهذا مهمل، يعني ليس يحتاج إلى معرفة أبيه ونسبه حتى نعرف من هو لكي لا يشتبه بغيره. محمد هذا ما ندري من هو، فتبحث عن طريق الشيخ والراوي فتعرف أنه محمد بن فلان، وهذا يسمى مهمل. إذا أتى بدون ذكر النسب أو بدون ذكر اسم الأب يسمى مهمل، وهو كثير في الأسانيد، خاصة الأسانيد المشهورة والمعروفة، أن محمد يروي عن أبي هريرة أنه فلان، ولا مثلا ها يعني من، ما هو دائما، ما هو دائما، هذه قد اختلفوا فيها كثير، لكن سهل، يعني هو أب منهم، منهم الذهلي، لكن هم جماعة. سنأخذ النصف العالي لأن الدرس إن شاء الله سهل، المبهم والمعنعن، سنأخذ نصف من العالي. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. الشرح والتوضيح: وكل ما قلت رجاله على، شرع الناظم في تعريف أحد أنواع العلو، وهو علو مسافة، وهو علو المسافة، وأهمل النوع الآخر وهو قدم سماع الراوي أو وفاته، وكأنه عبر بالأشهر. وقد عرف العلو بنوعيه السخاوي بقوله العلو والنزول، هذا الموضوع موضوع العلو والنزول في السند يكون، ويتنافس الأئمة عليه في الأسانيد، وهو أنواع كما سيأتي. العلو هو قلة الوسائط في السند أو قدم سماع الراوي أو وفاته، هذا التعريف يحفظ أنه مهم، سنشرحه إن شاء الله، سيأتي شرحه. قلة الوسائط في السند، معنى قلة الوسائط في السند، قد يكون عندك الآن مثلا إسناد ثلاثي، يقولون إسناد ثلاثي معنى أنه ثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إسناد رباعي معناه أنه أربعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خماسي كذلك. فالآن كل ما كان الوسائط قليلة، معنى الوسائط يعني بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما كانت قليلة الرجال الوسائط، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى عالي، إسناد عالي. فالثلاثي يعتبر أعلى من الرباعي، والرباعي أعلى من الخماسي، والخماسي أعلى من السداسي، وهكذا. كل ما قل كان أعلى، أو قدم سماع الراوي أو وفاته، سيأتي في مكانه. قسمه أبو الفضل بن طاهر وبعده ابن الصلاح ومن تابعه كالنووي والعراقي وابن جماعة وغيرهم إلى خمسة أقسام. قال السخاوي هذه الخمسة وهي ترجع إلى علو مسافة وهو قلة الوسائط، وإلى علو صفة، ثم ذكر أن أقسام علو المسافة ثلاثة. فقال فالأول من الأقسام مما هو علو مسافة علوم مطلق، وكلمة مطلق معناها الذي يتبادر في الذهن عند الإطلاق، معنى كلمة مطلق دائما إذا قالوا لك فرد مطلق أو علو مطلق أو شيء مثلا قالوا مطلق، هذا معناه الذي يتبادر إلى الذهن لأول مرة عند ذكره. إذا قلنا الآن إسناد عالي، ما معنى هذا؟ معناه هذا الذي سيأتي الآن هو الذي يتبادر في الذهن أنه عالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى غيره، وهو ما فيه قرب من حيث العدد من رسول من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تارة، ركزوا على هذا، ما سنقرأ إلا هذا النوع الأول لكن ركزوا عليه لأن فيه نوع. الأول من الأقسام مما هو علو مسافة، ومعنى علو مسافة يعني أنه قليل الوسائط أو قليل الرواه، وهو ما فيه قرب من حيث العدد من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تارة يكون بالنظر لسائر الأسانيد، يعني معناه الآن لو تريد تضع هنا سؤال كيف نحكم على هذا السند بأنه عالي، يعني عند هذه الفكرة كيف سنحكم عليه بأنه عالي، كيف نحكم على هذا السند بأنه عالي وهذا نازل؟ تارة يكون بالنظر لسائر الأسانيد، بالنظر لسائر الأسانيد، يعني الآن إذا كان عندنا إسناد في البخاري ثلاثي، في البخاري إسناد ثلاثي وننظر إلى سائر أسانيد البخاري، ماذا سنقول؟ نقول الإسناد الثلاثي الذي في البخاري وهو قليل يعتبر إسناد عالي، فنظرنا كان بالنسبة إلى ماذا؟ إلى أسانيد الكتاب كلها، فأسانيد الكتاب ربما بعضها سداسي وبعضها خماسي ورباعي وثلاثي، السداسي قليل، خماسي ورباعي وثلاثي في البخاري. فالآن تفضل لما نأتي للسند الثلاثي هذا ونحكم عليه بأنه إسناد عالي، كيف حكمنا عليه بأنه إسناد عالي؟ بالنظر لسائر الأسانيد يعني التي في البخاري، وتارة بالنسبة إلى سند آخر فأكثر يرد به ذلك الحديث بعينه عدده أكثر، وهذا قليل نادر، يعني أن يأتي لك حديث وله ثلاثة أسانيد إسناد ثلاثي ورباعي وخماسي ما سيكون هكذا، لكن نادر أن يأتي حديث مثلا وله ثلاثة أسانيد، حديث واحد له ثلاثة أسانيد إسناد رباعي وإسنادين خماسي، نضرب صورة أقرب إلى الواقع، سند رباعي وسندين خماسي، فالسند الرباعي إذا أردت أن تحكم على هذا الحديث جاء له ثلاث أسانيد سند رباعي واثنين أسانيد خماسي، فنقول للسند الرباعي بالنسبة للسندين الآخرين ماذا؟ إسناد عالي، سيكون هذا معناه يعني من حيث لماذا هذا رباعي ولماذا هذا خماسي، سيكون مثلا أصحاب الخماسي نزلوا نزولا كثيرا إلى التلميذ، مثلا حدث عن واحد أصغر منه وذاك حدث عن واحد عمر كبير، فأولئك حصلوا رباعي وهذا لم يحصل إلا خماسي، وهو نفس الحديث، وهذا ما نريد نشرحه، نحن نريد نشرح كيف نحكم على السند بأنه عالي بالنسبة لأسانيد الحديث نفسه، إذا ورد حديث وله مثلا ثلاثة أسانيد رباعي واثنين خماسي نحكم على الرباعي بالنسبة للسندين الآخرين، هذا الذي نريده، هذا إن شاء الله واضح الحكم عليه، إما بحسبه مثلا في الكتاب الوارد فيه، مثلا بعض الكتب ما تجد فيها سند ثلاثي أو فيها أسانيد قليلة وأكثرها رباعي وخماسي مثلا، وهذا القسم هو الأفضل الأجل من باقي أقسامه، يعني هذا هو المعني، إذا قلنا إسناد عالي يعني هذا القسم، يعني إسناد عالي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعلى من سائر العوالي، ولكن محله متى يكون جيد؟ إن صح الإسناد بالنقل لأن القرب مع ضعفه بسبب بعض رواته لا اعتداد به ولا التفات إليه، خصوصا إن اشتد الضعف حيث كان من طريق بعض الكذابين الذين ادعوا السمع من الصحابة كأبي هدبة إبراهيم بن هدبة وخراش ودينار. يعني بعضهم يريد يأتي بسند من هؤلاء الكذابين قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه. وهم كثير الذين ادعوا السمع من أنس ومن بعض الصحابة وكلهم كذبة، ومنهم هؤلاء المذكورون هنا. إن شاء الله نكمل غدا بقية الدرس ونرجع بخلاصة، يعني هذا الدرس أيضا من الدروس الذي فيه نوع يعني قليل من الصعوبة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.